هذا تلخيص سريع جدا لما حدث في حلقة الأمس. ندخل في الموضوع مباشرة اليوم مع الشيخ مجتبى الزرقوشي، وأول سؤال مع الشيخ مجتبى الزرقوشي، وربما نبدأ معه من حيث انتهينا بالأمس. شيخ مجتبى، معك الوقت، وما هو الدليل على أن إرادة الله للتطهير قد وقعت وحصلت عمليا؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام وتحياتي إلى كافة الأخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذا البث، حياكم الله جميعا. أما بالنسبة إلى السؤال، فبما أن الإرادة كونية، الآية عندما نزلت وضحت أن الإرادة كونية، إذن هي واقعة قبل أن تنزل الآية، لأن الآية كشفت عن أنهم معصومين. فبما أنها كشفت عن أنهم معصومين والإرادة كانت كونية، فإذن يتضح أنها كانت واقعة قبل نزول الآية. أخواني أعزائي، أنا البارحة كانت مداخلة الأستاذ خالد الوصابي في نهاية المطاف، فلم يتسع الوقت لأعلق عليها وانتهت الحلقة، لكن ما يعني تعجبت منه، يعني جاء برواية التي تتعلق بحادثة الكساء في سندها عطية العوفي. طبعا أنا ما جئت بهذه الرواية أصلا، لكن هو بدأ يأتي بالرواية ويعلق عليها، يقول فيها عطية وعطية شيعي، كيف تستدلون بها؟ أنا أصلا ما جبتها ولا استدليت بها، لكن الكلام حول عطية، يعني رفض الرواية لا كون عطية مثلا كذاب أو مدلس، هذا الذي يعني لفت نظري وأزعجني حقيقة. ما قال أن عطية مثلا مدلس عندنا أو كذاب، فقط قال أنه شيعي، وكأنه الشيعي ترفض أحاديثه. إذا كان الشيعي ترفض أحاديثه، فأنت أسقطت مقام البخاري ومسلم، لأن هؤلاء في البخاري ومسلم كثير من الروايات، يتجاوز عدد الروايات فوق 20، وأكثر من 20 راوي هم من الشيعة، لكن علماؤكم مع ذلك أخذوا بتلك الروايات ونقلوها وصححوها، لأن ذلك شيعي بلا غلو كما صرحوا. فمجرد أنه تقول عطية لا نأخذ بحديثه كونه شيعي لا لسبب آخر، هذا مضحك وبعيد عن العلم. زين، أنا الآن بغض النظر عن عطية لا يأخذ حديثه يأخذ حديثه، لكن أزعجني هذه العلة التي وضحها، قال شيعي. زين، إذا أردت أن ترفض قوله لكونه شيعي، فعليك أن ترفض عشرات الروايات في البخاري ومسلم، أصلا لا يبقى لك شيء. لماذا؟ لأنه الذهبي في ميزان الاعتدال في المجلد الأول صفحة 5 قال أنه إذا أسقطنا الروايات التي جاءت عن الشيعة فذهبت جملة من الأحاديث الصحيحة، وهذه مفسدة بينة، لا يبقى لك دين. زين، لأنه أخواني، إذا لمجرد أنه شيعي يرفض حديثه، فعليك أن ترفض أحاديث سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وكل هؤلاء. لماذا؟ لأن كل هؤلاء شايعوا عليا، بل شاركوا معه في كل حروبه، حتى وقفوا ضد معاوية وغير معاوية، ضد عائشة وقفوا. فإذا هؤلاء شيعة، فلكونه شيعي لا يرفض حديثه لهذه العلة وحسب. الزبير رفض بيعة أبو بكر بعد رحيل النبي، كان من الذين شايعوا عليا، بل حتى أنه بعد ذلك عندما بايع كسروا سيفه وأخذوه جبرا ليبايع، بعد ذلك كان يتمنى موت عمر حتى يبايع علي بن أبي طالب. إذن هو شيعي من شيعة علي في تلك الفترة، لأنه كان يقول بيعة أبو بكر كانت فلتة وقى الله شرها، وكان يتمنى أن يموت عمر حتى يبايع علي بن أبي طالب. هذه الرواية في البخاري، البخاري ما تحملها، أبدل اسم الزبير بفلان، لكن البلاذري وابن حجر، البلاذري خرج الرواية بسنة صحيح، وقال ابن حجر ذكر الاسم.
أشكرك، تفضل يا شيخ خالد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أما ما يتعلق بعطية العوفي وتضعيف عطية العوفي، سنأتي إليه عند الحديث على روايات حديث الكساء، وأبشر من عيوني سأفصل لك ضعف عطية العوفي من حيث التشيع، من حيث الضعف السندي، من حيث التدليس، فيه عدة علل. ليس الآن وقته ولا تدليسك أيضا على الذهبي، لأنك لو كملت كلام الذهبي لكان ردا عليك، لأن الذهبي قسم التشيع إلى قسمين، قسم يقبل حديثهم وقسم يرد حديثهم ولا كرامة، لأنك لم تكمل كلام الذهبي ولهذا دلس لا حاجة له. نحن نقاشنا الآن في موضوع الآية الكريمة التي أتى بها ليستدل بها على عصمة الأئمة، وهي آية التطهير. فكان سؤالنا الأهم، من أين فهمت أن الآية الكريمة تدل على العصمة؟ قال من قوله سبحانه وتعالى ليذهب عنكم. السؤال الذي تكرر الحلقة الأولى ولم يجب عليه، والحلقة الثانية ولم يجب عليه، والحلقة اليوم ولم يجب عليه، قال بما أن وأن وأن ولم يجب على السؤال. ما هو الدليل على أن التطهير قد وقع؟ الآن هو لم يذكر شيئا، ما لم يذكر لك آية ولا حديث ولا شيء، لكن دعوني أنا سأقوم بالنيابة عنه وأجيب أنا أن هذه الآية الكريمة الإرادة في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هي إرادة شرعية وليست إرادة كونية. وسأذكر 12 دليلا على عدد أئمة الشيعة. الدليل الأول على أن الآية الكريمة يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليس واقعا الإذهاب بفعل الله عز وجل، وإنما هو بفعل الناس. الدليل الأول أن الآية جاءت بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي، ولو كانت هذه الإرادة هي تستلزم الوقوع لقال الله سبحانه وتعالى إن الله طهر أهل البيت، مثل ما قال عن مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، أي أن التطهير قد وقع لمريم. فإذا لو كان الله سبحانه وتعالى قد قال إن الله طهر بالفعل الماضي كان سينتهي الخلاف من أساسه. الدليل الثاني عدم الدليل على أن الآية قد وقع التطهير، ولهذا لو سألت سؤال ما هو الدليل لم يأتي بدليل، وإذا ما دام أنه ليس عنده دليل على الوقوع فالأصل عدم الوقوع. الدليل الثالث أن الشيعة يجعلون ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه قد وقع وحصل يجعلونه معلقا بشرط، مثل قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهنا لا يجعلون أن الرضا قد تحقق وإنما يعلقونه بشرط ويقول لا يستلزم الاستمرار. فإذا إذا كان الله قد أخبر أنه قد رضي عن المؤمنين وتحقق رضاه وأخبر أنه رضي بالفعل الماضي، أنتم تقولون لا يفيد الاستمرار ولا يفيد إلا معلقا، فلماذا التطهير عندكم يستلزم الوقوع مع أنه ليس بالفعل الماضي ويستلزم الاستمرار؟ يا شيء عجيب. وهناك آيات كثيرة، وقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار لا يجعلونها توبة قد حصلت وقعت. الدليل الرابع إذا كانت الإرادة في الآية يحتمل أن تكون إرادة كونية ويحتمل أن تكون إرادة شرعية لزم بطلان الاستدلال بالآية الكريمة.
شكرا يا شيخ خير. على الإسم. أشكرك.
على الإسم. لماذا؟ لأن الدليل إذا شكرا. تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال.
شكرا شيخ زركوش. ما زال الشيخ خالد الوصابي ينتظر الدليل على أن إرادة الله للتطهير قد وقعت وحصلت عمليا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه ماذا؟ يقول عطية العوفي سأفصل لك كذا وكذا لماذا رفضوا حديثه. عزيزي لا أريد أن تفصل لي، أنا أعلم أن عطية لا تأخذون بحديثه، لكن أنت البارحة ذكرت لكونه شيعي، قلت عطية شيعي كيف يستدل، جعلت الميزة كونه شيعي، فقلت لك أنه إذا كان شيعي فارفض حديث البخاري ومسلم. يقول دلس على الذهبي، لا عزيزي لا دلست ولا هم يحزنون، أنا قلت أن الذهبي قال إذا رفضت أحاديث الشيعة هؤلاء الشيعة بلا غلو فذهبت جملة من الآثار النبوية لأنه نقع في مفسد، قلت ذلك الشيعي الذي كونه شيعي بلا غلو، قلت هذا، ارجعوا إلى التسجيل، قلت الذهبي قال تشيع بلا غلو، فمتى بتارت؟ نعم أنا أعلم أن الذهبي فصل قال ذلك الشيعي الذي لا غلو، يعني ليس في كلامي غلو، ليس في اعتقادي غلو، يؤخذ حديثه، أما المغالي لا يؤخذ. زين، يقول أنه ماذا؟ ما أجاب، ما الدليل على أن التطهير وقع؟ خب أول ما بدأت الحلقة جاوبت، بعد ما أجاب بالحلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة وهاي المسرحيات بطلهن. زين، يقول لقد رضي علقوه بشرط، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، لماذا علقوه بشرط وقالوا لابد أن يستمر؟ شنو علقوه بشرط؟ الله سبحانه وتعالى ما رضي عن كل هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة حتى تقول علقناه، نحن ما قلنا أنه معلق، وهذا تعليق جئنا به من أنفسنا، الله هو الذي بين التعليق، هو الذي ذكر قال فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه، الله هو الذي وضع التعليق، لم نأتي بذلك التعليق من عندنا، الله رضي عنهم وأيضا وضح أن هذا الرضا إذا استمر على هذا الصلاح والإيمان، أما إذا نكث فإنما ينكث على نفسه، وضح التعليق، أما هنا ما وضح أن هناك شيء معلق، والإرادة كونية، الإرادة كونية، فلتأتي لي بدليل على أن الإرادة شرعية ليست كونية، ليست أنت تقول الإرادة شرعية، خب أين الدليل؟ أين الدليل؟ لا يوجد، أما أنت عندما تطالبني بدليل، أنا آتي بالدليل. 135 مورد في القرآن، 135 كانت إرادة الله إرادة كونية، فقط 3 موارد شرعية، الذي ينظر في القرآن يعرف متى تكون الإرادة شرعية أو كونية، لماذا؟ لأنه الله إذا نسب الإرادة لنفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه إرادة كونية لأنه نسب الإرادة لنفسه، ولا توجد أي قرينة تصرف الإرادة من كونها كونية إلى شرعية. أما الإرادة الشرعية فقط في آية الوضوء، في آية التيمم، في آية الصيام، عندما يتحدث عن الصيام والتيمم والوضوء، عندما تحدث وضح أن الإرادة شرعية، وأيضا هناك قرينة عندما ينسب الإرادة لنفسه، فصرفت هذه القرينة صرفت الآية من كونها كونية إلى شرعية. أما بقية الموارد إذا لا توجد قرينة ونزل الإرادة لنفسه بالقطع واليقين أنها كونية،
شكرا يا شيخ زركوش.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله.
أشكرك أشكرك لك الرد يا شيخ خالد.
إلى الآن لم يأتي بالدليل، قال أنا لم آتي بالدليل. طيب جميل، الدليل الرابع إذا ذكرته أنا قلت إذا كان هناك، يعني أنت الآن هذه الآية الإرادة فيها محتملة للإرادة الشرعية وأنت تطالبني بالدليل وأنا وأطالبك بالدليل على أنها كونية، فما دام أن الأمر محتمل 50% يحتمل أنها إرادة كونية و50% يحتمل أنها إرادة شرعية، فلماذا استنبطت من هذه الآية الكريمة وجزمت أنها إرادة كونية وبنيت عليها عصمة الأئمة وكفرت عليها الأمة لكونهم لم يؤمنوا بالعصمة، وقلت أن القرآن باطل والسنة النبوية باطلة لأنه إذا لم يوجد معصوم، كيف بنيت عليه إبطال القرآن وإبطال السنة وإبطال سنة النبي؟ يعني شوف من دليل محتمل، شوف هو بنى عصمة الأئمة على الآية بدليل محتمل أن يكون إرادة كونية أو شرعية، فإذا كانت إرادة كونية صح مراده كما يدعي، وإذا كانت إرادة شرعية بطل. من هذا الاستنباط أبطل القرآن وأبطل السنة وأبطل نبوة النبي، يعني باستنباط، وهذا الاستنباط ليس عليه دليل. إذن هذا الاحتمال، ما هو الدليل على أنها إرادة شرعية؟ هو قال أنها إرادة كونية بلفظ إنما أمره إذا أراد، وشوف التلبيس، أتى بالفعل الماضي ليناقش به الفعل المضارع، هنا قال الله يريد مش أراد. نحن لا نتكلم عن أرادة، الآية التي استدللت بها هي فعل ماضي والفعل الماضي تكلمنا عنه. الآن الآية في آية التطهير إنما أمره إنما يريد الله يريد فعل مضارع، هل قد وقع أم لم يقع؟ ذكرنا الدليل الرابع أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل بالاستدلال. أيضا الدليل الخامس على أن الإرادة في الآية هي شرعية وليست كونية، على أن هذه الآية الكريمة جاءت في سياق أوامر ونواهي لزوجات النبي، والإرادة إذا جاءت بعد أمر ونهي فهي إرادة شرعية، لأن الأمر والنهي يتوجه إلى العبد لا إلى الرب، أي أن الله عز وجل أراد بهذه الأوامر وبهذه النواهي أن يفعل العبد ما أمره الله فيتطهر ويجتنب ما نهى الله عنه فيتطهر بالاجتناب. الدليل السادس، لم يحدد الله عز وجل هل الله يريد أن يفعل هو بنفسه أم يريد من العبد أن يفعل، وما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد، لأن الإرادة قسمان، يريد الله أن يفعل هو بنفسه أم يريد الله من العبد أن يفعل، فإذا فعل العبد تطهر. الدليل السابع، حديث الكساء، حديث الكساء لصالحنا يدل على أن الإرادة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ولو كانت الآية الكريمة قد تحقق المراد فيها لما كان هناك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في حديث الكساء وكان فعل النبي عبث. أيضا الدليل الثامن، حديث الكساء حيث أنه جاء بلفظ الدعاء أذهب بفعل الذي هو طلب من الله، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب.
أشكرك.
ولو كانت الآية قد أفادت ذهاب الرجس لما كان هناك حاجة للطلب.
يلا تفضل يا شيخ زركوش، حديث الكساء يدل على أن الإرادة شرعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، جامع لك نقطة من الجوجل وجايبهن يقراهن. إخواني يقول أنه ماذا لماذا دعا النبي لماذا دعا النبي
يا 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 شيخ شيخ زركوش، بس لا داعي لهذا، يعني لا داعي لهذا، هو بيتحدث عن نتائج هو بناها، فلا داعي ان انت تقعد تقول له جايب لي كم نقطة وبيتكلم فيها.
خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، تمام، بس ضيفوا لي الوقت. يقول أنه ماذا، يقول لماذا دعا النبي، لو الله حقق لما دعا النبي. عزيزي هي الآية في بادئ الأمر نزلت، أنا قلت لك تكرر النزول، الآية في بادئ الأمر نزلت قبل أن يدعو النبي، بعد ذلك النبي كان يجمعهم ويقرأ الآية، يجمعهم ويقرأ الآية، يجمعهم ويدعو وتنزل الآية حتى يكشف لهم أن هذه الآية في هؤلاء دون غيرهم، مو بادئ الأمر النبي دعا فنزلت، بادئ الأمر هي نزلت. النقطة الثانية، قال الله ما حدد العبد يفعل بنفسه، الله ما حدد أنه هو الذي طهرهم، لا، الأمر راجع للعبد يحدد بنفسه، لا لا، الله يقول إنما يريد الله، إنما يريد الله، الله أراد، الله أراد، إذن الإرادة كونية. أنت تقول لي جاء بآية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جاء في الماضي، لا حبيبي، كنت أفصل لك بين الإرادة الشرعية والكونية، كيف تكون إذا نسبها إلى نفسه، ولا توجد قرينة تصرف الكونية إلى الشرعية فهي كونية. أنا الآن أجيب لك آيات، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد، إذ يرفع فعل مضارع يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم رفع القواعد، حال نزول الآية على النبي لو يتحدث عن شيء ماضي واقع، يتحدث عن شيء ماضي واقع جاء بصيغة المضارع،
جاء بصيغة لأنه سبب النزول كشفت لنا عن شيء حدث في الماضي. كذلك عندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم، كشفت عن شيء هو واقع سابقا، ولهذا قالت عنكم وليس منكم، مجرد كشفت لنا، لا أنه عندما يقول يذهب إذن الآن يذهب. وإلا عندما نزلت آية إبراهيم الآن كان إبراهيم يرفع القواعد، لا، كشفت لنا عن شيء وقع في الماضي. زين، يقول الدليل على أنها شرعية لأنها في سياق أوامر ونواهي. حبيبي أنا البارحة طالبتك وتحديتك أنه تأتي بدليل واحد، حديث واحد عن النبي عندما نزل إنما يريد الله، هل النبي قال أنها في النساء؟ لا يوجد أي دليل. النبي ما فسر القرآن عندكم؟ لا يوجد أي دليل. عندما نزلت النبي قال في هؤلاء دون النساء، هذا كلام النبي. قلت لي لا، عندنا أحاديث، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذا حديث مكذوب والبارحة أبطلناه، من أحب أن يرجع إلى حلقة البارحة فصلنا وأبطلنا أنه هذا حديث مكذوب. عندك غيره؟ ماكو. كل الأحاديث الصحيحة قائمة على أنها نزلت في هؤلاء دون النساء. زين، هذا الذي جاء به. إخواني أنا الآن أسألك سؤال يا عزيزي، إنما الله إذا حصر، أداة الحصر إنما، كيف تخرج إنما عن الحصر؟
يلا
إذا كانت الآية نزلت في أصل الأمر، إذا نزلت في أصل الأمر في النساء،
اتفضل يا شيخ،
كيف النبي طبق الحصر؟
كيف تخرج إنما عن الحصر؟ اتفضل يا شيخ، اترك لولا.
سألته أمسي بالسؤال هذا نفسه، هل إنما حصر للإرادة أو المراد؟ فارتبك ولم يدري، ومن شدة ارتباكه ذهب يجيب عن لام التعليل من شدة الارتباك.
استاذ حسام عزيزي، إذا قبل قليل تقول لي استخدم عبارات علمية، هو ليش ما يستخدم عبارات علمية؟ ليش؟
تفضل يا شيخ خالد، تفضل يا شيخ خالد. لا،
هل وقتي ولا وقته؟
لا، وقتك دلوقتي، معاك الوقت.
خلاص يسكت.
بس مش عايزين عايزين يا جماعة، بس يعني لطرفي المناظرة، المناظرة دون إساءة لأي طرف، لأي طرف يعني، مش عايزين لا 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 لا، الكلام للجميع، مش عايزين أي إساءة من أي طرف لأي طرف. تفضل يا شيخ خالد.
الآن هو اعترف على أن آية التطهير نزلت أولا وحديث الكساء جاء بعد ذلك، هذا الاعتراف يقضي عليه تماما ويقضي على مذهبه، لأن الآية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن التطهير قد وقع، معناه أنك تنسب العبث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يطهر أهل البيت وهو قد طهرهم؟ الآن لو سألتك هل التطهير في الآية قد حصل؟ ستقول نعم. إذن ما فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يذهب الرجس وهو قد ذهب؟ هذا نسبة العبث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا لإسقاط المذهب كله. هذا الأمر الأول. أما قوله كيف يقول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد وبعد ذلك، أنت لا تفهم القرآن الكريم، لأن معنى إذ يرفع إبراهيم حكاها الله بالفعل المضارع، أي أنهم يقول ربنا تقبل منا، أي أن هذا الدعاء حاصل وقت الرفع، لأنه لو قال رفع ثم دعا لفهم السامع على أن الدعاء كان حصل بعد الرفع، لكن لما أتى بالفعل المضارع ثم أتى بالدعاء أي أن هذا الدعاء حاصل أثناء الرفع، لكن لأسرار القرآن الكريم أنت لا تفهمه. أما يقول على اعطيني آية أن أو عنده أحاديث على أن هذه الآيات، أن آية التطهير نزلت، أنت لا تستطيع أنت أن تثبت على أنها نزلت في الخمسة أصحاب الكساء، وسنفند، لأن الأحاديث التي وردت أنها نزلت بخصوصهم، هذه الأحاديث حتى الذي في صحيح مسلم ليس فيه التصريح أنها نزلت، لأنه سنأتي مناقشة الأحاديث، لكن لازلت في الآية، الآية الكريمة وهي قول الله ليذهب، ما هو الدليل؟ ولهذا سأقر عينك بشيء، أنت سواء أخرجت زوجات النبي أو لم تخرج، حتى لو أخرجت زوجات النبي لا تستطيع، وأنا أتحداك أن تستطيع أن تثبت من الآية الكريمة حتى لو أخرجت زوجة النبي أنها تفيد العصمة، لأنك إذا كانت الآية الكريمة لا تفيد العصمة فلا يفيدك أن تخرج زوجة النبي أبدا. ولهذا سأسألك سؤال، هل إذا دخلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آية التطهير هل تدل الآية على العصمة أو لا؟ تفضل جاوبني.
تفضل يا شيخ زركوش.
جاي أسجل سؤال إن شاء الله بوقت
سريعا، هل تدل الآية على العصمة وقتها؟
إذا دخلت زوجات النبي،
إذا دخلت زوجات النبي
هل تدل على العصمة أو لا؟
تفضل شيخ زركوش.
لو جئت بدليل أن النبي قال أن زوجات النبي يدخلون، نعم تثبت العصمة.
لا، إذا دخلت زوجات النبي في الآية تدل على التطهير ولا لا؟
لا لا، على العصمة. إذا
على العصمة، عفوا، على العصمة، على العصمة،
نعم
تدل.
إذا أكو دليل أنهن داخلات، نعم تثبت العصمة.
الآن لو دخلنا زوجات النبي في الآية هل تدل على العصمة أو لا تدل؟
إذا أكو دليل يدخل، نعم الدليل.
لو افترضنا أن هناك دليل تدخل،
أنا
تدل على العصمة.
أول شيء دخلن وبعدين
اذا افترضنا تدل على العصمه وقتها.
زين هو ما يجاوب على اسئلتي الواقعيه ولا يجاوب على افتراضيات، يجاوبنا على سؤالي.
يا سيدي اذا افترضنا تدل على العصمه وقتها.
اذا افترضنا
ايوه
دخلنا اي بعدين عود نناقش الدله وما الدل.
تفضل يا شيخ خالد. يرفض طيب. الاجابه.
اذا معناه انه يخاف من السؤال المبني على ذلك. اذا
السؤال ليش اخاف؟ غير جاي اجاوبك، غير جاي اجاوبك.
طيب لحظه خليك معي. السؤال هل حديث الكساء يدل على العصمه او يدل على بيان من هو المعصوم؟ سؤال.
الآية كشفت عن العصمة.
أنا سألتك سؤال، هل حديث الكساء يبين من هو المعصوم أو يدل على العصمة؟
حديث الكساء وضح أن الآية نزلت في من؟
يا رجل جاوبني على سؤالي، عندنا أمران اثنان، عندنا آية التطهير وعندنا حديث الكساء. الآن السؤال، هل حديث الكساء يبين العصمة ولا يبين من هو المعصوم في آية التطهير؟
أنا بس أريد أسأل سؤال، ليش من هو يسأل يوقفون الوقت وأنا
الوقت مش واقف، الوقت مش واقف، الوقت فضله ثانيتين، ثانية خلاص الوقت انتهى، الوقت انتهى، معك الآن الوقت بالتفصيل يا شيخ زركوشي وجاوب على هذه الأسئلة. سألك الشيخ خالد الوصابي قال لك إذا دخلت زوجات النبي في آية التطهير تدل على العصمة ولا لا تدل؟ حديث الكساء يدل على العصمة أو من هو المعصوم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا حديث الكساء كشف لنا من المعني بالآية، الآية هي التي دلت على العصمة. يقول لو فرضنا أن النساء يدخلون في الآية، يسأل أسئلة افتراضية ويريد أجاوبه، وأنا أسئلتي واقعية في صلب الموضوع لا يجيب عنها، فقط يسأل أسئلة افتراضية ويريدني أجاوبه، سؤالي ليش ما جاوبت عنه؟ على العموم يقول أنه ماذا إذن التطهير وقع قبل الحادثة، وإلا النبي كيف يدعو؟ إذن دعاء النبي عبثي، دعاء النبي عبثي، وهذا يبطل مذهب الشيعة. حبيبي هذا يبطل دينك، لأن أيضا موجود عندك بالأحاديث الصحيحة عندك أن الآية نزلت في بادئ الأمر ثم النبي جمعهم، والآية وأيضا النزول تكرر حتى عندك بالأحاديث الصحيحة، النبي جمعهم وطلبه فنزلت الآية، عندك هاي أيضا ثابت. إذا يبطل اعتقاد الشيعة يبطل اعتقادك قبل لا يبطل اعتقادنا، لأن هذا ثابت عندك قبل لا يثبت عندنا. سبحان الله، تعرف شنو ما قارئ كتبك إخواني. بالنسبة إلى هذا الفعل من النبي، هذا الفعل مو عبثي من النبي، أنتم لا تفهمون ماذا نفعل لكم، هذا الفعل مو عبثي. النبي عندما نزلت الآية جمعهم، بيّن أنها فيهم، وكان يكرر ذلك، هذا التكرار له فائدة، هذا التكرار مو عبثي، كان يكرر من أجل الفائدة، من أجل أن لا يدعيها أحد بعد ذلك لنفسه، وبالفعل ما ادعاها أحد لنفسه بعد ذلك في تلك العصور، لا زوجات النبي ولا غير زوجات النبي. لكن من علامات الساعة ب2023 بدأوا يدعوها للنساء، النساء هن ما ادعوا أن الآية فيهن، إجا خالد الوصابي يدعيها في النساء. زين يقول أنه يرفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد يقول أنه هاي صيغة مضارع، لكن الدعاء وقع في تلك الحالة، وأنت ما تفهم القرآن، أنت ما تفهم القرآن، أنت قلت كيف ليذهب عنكم، نزلت الآية بالمضارع والتطهير وقع قبل أن تنزل الآية، قلت لك الآية عندما نزلت بالمضارع كشفت لنا أن هؤلاء معصومين، وليس المراد قبل نزول الآية ما كانوا مطهرين ومعصومين، لأنها فيها لفظ عنكم للمجاوزة ما قالت منكم، إذن ما كان فيهم رجس. وجئت لك بهذه الآية، الله استخدم المضارع، يقول وإذ يرفع، فعل مضارع، فعل مضارع، هل بنى القواعد أثناء نزول الآية؟ فعل مضارع يدل على الحال، يدل على الحال. زين يقول أنه ماذا أتحداك أن تثبت العصمة حتى وأن خرجنا زوجات النبي. نأتي إلى هذه المسألة وأبين لك أين الدليل الذي يدل في الآية على العصمة. لكن الآن نحن نقاشنا هل يدخلن النساء أم لا يدخل. إذا اعترفت أن النساء لا دخل لهن بالآية ثم نناقش أين الدلالة على العصمة. زين إخواني جاوبني على سؤالي. ما جاوبني على سؤالي، أنا سألت سؤال واضح وصريح.
شكرا.
قلت له
شكرا. تفضل يا شيخ خالد.
شوف أخي الحبيب، آخر كلمة كشفت على أنه لا يستطيع أن يخرج من الآية الكريمة دليل على العصمة. يقول لي أولا خرج معي واتفق معي على أن الزوجات خارجات وبعدين نتكلم عن العصمة. شوف إيه مذنك قلبية. الآن اثبت لي من الآية أن الآية تفيد العصمة وبعدين نتكلم من هو المعصوم. لأن الآية، الآن سألتك سؤال، هل الآية الكريمة طيب سؤال رقم اثنين، هل الآية الكريمة إذا خرجت الزوجات تدل على العصمة؟ الآن سنقلبها بأمرين اثنين. الآن الحالة الأولى، هل إذا دخلت الآية الزوجات في الآية تفيد العصمة أو لا تفيد العصمة؟ رقم اثنين، هل إذا خرجت الزوجات من الآية تفيد العصمة أو لا تفيد العصمة؟
طيب إذا خرجت الزوجات تفيد العصمة يا شيخ زركوشي؟ إذا خرجت هذه المرة
خلي يسأل أفصل بالموضوع مو افتراضية.
إذا خرجت
إذن معناه شوف يا أخي الحبيب، إذا كانت سؤال، إذا كانت الآية الكريمة تدل على العصمة سواء دخلت الزوجات أو خرجت الزوجات، فليس نقاشنا الآن معه هل الزوجات يدخلن أو لا يخرج. سؤال، هل الآية الكريمة تدل على العصمة بدون حديث الكساء؟ إن كانت الآية الكريمة تدل على العصمة بدون حديث الكساء إذا لا داعي لمناقشة حديث الكساء، وإن كانت الآية الكريمة لا تدل على العصمة إلا بإضافة حديث الكساء إليها لزم أن الآية لا تدل على العصمة ولا حديث الكساء يدل على العصمة. لماذا؟ لأننا سأطلب سؤال، هل في حديث الكساء إضافة ألفاظ زائد عن الآية؟ يعني مثلا ماذا تقول الآية؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي جمع خمسة أربعة وهو الخامس وقال اللهم هؤلاء أهل البيت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ما زاد على قراءة الآية. إذا كانت الآية تدل على العصمة ما في حاجة لناقش حديث الكساء، وإذا كانت الآية الكريمة لا تدل على العصمة لزم أن حديث الكساء لا يدل على العصمة. سأعود إلى سرد أدلتي على أن الحديث على أن الآية الكريمة التطهير فيها ليس كونيا وإنما هو شرعي، وهو يقول حديث الكساء عندكم. نعم عندنا نحن ما في إشكال فيه، لأن آية التطهير هذه مبنية على فعلهم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يطهرهم، أي أنه طلب التطهير وليس أن التطهير قد وقع. إذا كانت الآية قبل ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه عبثية، بل النبي عليه الصلاة والسلام فهم من الآية أنها لا تدل على أن التطهير قد وقع، وإنما طلب من الله عز وجل أن يطهرهم. هو يقول الحادثة تكررت. نعم يا سلام، إذن هذا يضرك ولا ينفعك. لماذا؟ لأنه لو تكررت الحادثة يلزم أن هذا لصالحنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يدعو من الله أن يطهر أهل البيت، فلو كان النبي قد فهم على أن آية التطهير قد حصل لهم التطهير لكان تكراره عبثا ثانية.
أشكرك شكرا،
هذا لصالحنا وليس ضدنا. نعم
اتفضل يا شيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشخص ما ادري من ان يفهم الامور،
بس معلش بس بالمناسبه بس قبل ما تتكلم ناوي ان في جهاز الوقت اللي بيبقى على الشاشه دوت في مشكله دلوقتي الحين ضبط الوقت. وبحين ضبط الوقت انا ماشي بالتايمر وبالستوب ووتش معي على الهاتف اهو، يعني عشان بس ما حدش يعتقد ان الشيخ خالد الوصابي كان وقته واقف، ودلوقتي برضك انا شغل التايم مع الشيخ زركوشي. اتفضل الشيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما ادري هذا الشخص كيف يفهم الامور، يقول انه اذا تكرر فعل النبي إذن ماذا؟ إذن هذا يدعم اعتقادنا، إذن النبي ما فهم أن الآية فيها دلالة على العصمة. أنت شنو يعني؟ كم مرة أجاوبك؟ يعني حتى الحلقة المشاهدين ملوا من كثر ما جاوبتك على هاي المسألة. تكرار فعل النبي له فائدة حتى لا يدعيها أحد بعد ذلك، حتى ما يجون أمثالك في آخر الزمان يدعون أنها نزلت في النساء. ولهذا فائدة التكرار في ذلك الوقت أدت وأنتجت لنا أنه حتى النساء ما كان باستطاعة إحدى نساء النبي أن تدعي أن الآية فيها لتكرار فعل النبي. زين، يقول لو دخلنا النساء هل تدل على عصمتهن؟ يتهرب من الإجابة. مو أتهرب، أقول لك هاي أسئلة افتراضية، أنا أقعد أجاوبك على أسئلة افتراضية، ليش ما تسأل أسئلة واقعية بصلب الموضوع؟ شنو سؤاله؟ لو دخلنا النساء هل تدل على عصمتهن؟ نعم الآية تدل على عصمة مجموعة. من هؤلاء المجموعة؟ حديث الكساء وضح لنا، بيّن لنا أن هؤلاء الذين عناهم قول الباري هم هؤلاء. لو ثبت بالدليل القاطع أن النبي وضح أن النساء يدخلون في هذا الجزء، جزء التطهير وإذهاب الرجس، دل على عصمتهن إذا كانت الإرادة كونية، أما إذا كانت الإرادة شرعية فلا دليل على عصمتهن. زين، يقول هل الآية تدل على العصمة دون حديث الكساء؟ إذن لا حاجة للكساء. حبيبي نحن لماذا نأتي إلى الكساء؟ لأن الآية إذا ناقشناها ودلت على العصمة فعصمة من؟ عصمة من؟ ليست عصمة النساء، الإرادة تكوينية وتدل على العصمة، لكن عصمة من؟ عصمة هؤلاء دون النساء، لأن النساء خارجات بقرينة النبي صلى الله عليه وآله وتوضيح النبي. زين، يقول هذا الذي يأتي به وأسئلتي مع الأسف ما حد يجاوب عنها، ولهذا أنا راح أكرر أسئلتي مرة أخرى حتى يجيب من وقتي. زين، البارحة ادعيت أن لك حديث صح أن النبي قال أن التطهير وإذهاب الرجس أيضا شامل للنساء. جبت حديث سعيد بن جبير قلت لك هذا حديث ضعيف بأقوال علماءك وأبطلناه. الآن جاوبني من وقتك، عندك حديث صحيح أن النبي فسر الآية عندما نزلت على أن لها علاقة بالنساء، نعم أم لا؟ تفضل فقط بوقتك اشرح.
عندنا آية كريمة رتبها النبي بنفسه، وقلت أنت بعظمة لسانك على أن النبي رتبها، فترتيب النبي وإدخاله الزوجات يدل على أنه النداء.
كمل وقتك الشيخ زركوش.
ها هي يقول أنه أنت اعترفت بنفسك أن النبي رتبها. حبيبي غير كل آية كانت تنزل النبي فسرها. الله يقول ثم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله توعد أن يبين القرآن على لسان النبي. النبي ما بين القرآن عندك، كل آية نزلت كان النبي يوضحها يبينها. هذا الجزء نزل مستقلا، عندما نزل هذا الجزء بينه النبي، بينه أنه في هؤلاء دون النساء.
شكرا أشكرك، تفضل يا شيخ خالد.
شوف أخي الحبيب، الآن في قضية مهمة جدا، اعترف قال إذا كانت الإرادة شرعية فلا تدل الآية على عصمة زوجات النبي. يا سلام، إذن هنا محور الخلاف بيني وبينك، وهو السبب ثلاث حلقات، هل الإرادة كونية قد وقعت أم شرعية؟ ليس بالضروري يقوع. فما دام قال أن الإرادة شرعية لا يدل على عصمة الزوجات، إذن إذا كانت الإرادة شرعية فلا تدل على عصمة أهل البيت كلهم، لا زوجات النبي ولا أصحاب الكساء ولا غير ذلك. إذن مبنى حوارنا ونقطة الارتكاز هي باعترافه على أن الإرادة إذا كانت شرعية فلا تدل على العصمة. أمسي اليوم قلت قال إذا دخلت الزوجات دلت على عصمتهن، بس نحن نطالبك بدليل على الإدخال. أما قلت له أمسي إذا حذفنا حديث الكساء هل الآية تدل على دخول الزوجات؟ قال حتى أبو لهب يدخل في الموضوع. يا سلام، إذن أبو لهب إذا دخل في الموضوع يدل على عصمته؟ تفضل جاوبني.
إذا أبو لهب دخل في الآية والإرادة تكوينية، نعم معصوم.
ممتاز جدا. إذن معناه على أن أبا لهب إذا دخل في الآية أفادت الآية عصمته. شوفوا الآن الكارثة الكبرى. إذن معناه على أنه يفهم أن قول الله عز وجل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله. إذن سؤال، هل الله سبحانه وتعالى يذهب الرجس عن الكافر بدون إسلامه؟ يلا تفضل.
لأن القرآن بيّن أنه كافر، إذن لا يدخل، فرضيتك باطل.
أنت قلت إذا ما في حديث الكساء إذن سنفهم من الآية دخول أبو لهب وأنه سيكون معصوم بفعل الله دون أن يسلم ودون أن يقيم الصلاة ودون أن يؤتي الزكاة ودون أن يطيع الله ورسوله، صح؟ لأنها متعلقة بالإرادة الكونية، صح؟
ليش؟ لأن أنت تقول أنه يدخل أبو لهب، أبو لهب لا يدخل لأن القرآن أخرجه.
لحظة، شوف أنا أقول لك، أنا أقول أنا أهل البيت في الآية الكريمة هذه من تحقق فيهم الشروط الآتية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، من أطاع الله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة من أهل البيت يكون مسلما ولا يكون كافر؟
هي الآية ما نزلت من وقرنا، ما عندك دليل.
من الذي رتبها؟
نزلت مستقلا، النبي رتبها لحكمة وضحناها.
إذن هذه الحكمة هي التي نتحدث عنها. إذن نعود إلى الأدلة التي تدل على أن الإرادة شرعية، وبهذا يبطل استدلاله على أن الآية تفيد العصمة. أيضا تنبيه علي بن أبي طالب، كل صلاة الفجر هو وفاطمة على أن يصلوا، وهو قال أن هذا بيتهم في المسجد وأن المراد تنبيه الناس، ولم يأتي بالدليل على أن النبي أراد بذلك إعلام الناس. أشكر. وإنما كان يرتبهم ليصلوا من أجل أن يحصلهم إذهاب الرجس.
شكرا، تفضل الشيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إذا بدون القرائن الخارجية فقط أهل البيت، إذن أبو لهب يدخل. هل يدخل أبو لهب وهو كافر؟ عزيزي أبو لهب لا يدخل، لأنه أنت لا يمكن أن تفصل القرائن الخارجية، هذا مو منهج علمي، هذا مو دين أن تفصل القرائن الخارجية. تأتي آية يترك بقية الآيات، لا إله، فنعتقد إذن لا يوجد هناك إله في هذا الكون، هذا ما يصير. لازم تجد في الآيات الأخرى إلا الله، إذن يثبت أنه لا إله في هذا الكون إلا الله. وردت لفظ أهل البيت، نريد أن نعرف ما المراد، هل كل أهل البيت؟ لا يمكن أن نفصل القرائن الخارجية بناء على فرضياتك الباطلة، نعتقد باعتقاد بناء على فرضيات. لابد أن ننظر إلى القرائن. القرائن قالت أنه لا يدخل في أهل البيت إلا من أدخله النبي وحصر هذا التطهير وإذهاب الرجس بهم، فإذن نحن نسلم ونطيع للنبي. في يوم القيامة تقف أمام الباري، تقف أمام النبي بالأحاديث الصحيحة عندك، أن النبي ما أدخل وما فسر طوال حياته أن هذه الآية لها علاقة بغير هؤلاء. يقول لك كيف ادعيت شيئا ما نسبته ما قلته أنا إطلاقا؟ ماذا تجيب النبي؟ ماذا تقول له؟ السياق، السياق يبطل مع وجود الناس. يعني مثلا إحنا الآن جلوس أمام النبي، جالسين أمام النبي، نزل هذا الجزء مستقلا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي جمعهم تحت الكساء وقال في هؤلاء نزلت النساء. أم سلمة تريد تدخل، يقول لها لا أنت من أهل البيت، إن كنا على خير، ما أدخلها. بعد ذلك يكرر 6 أشهر يقف على بيتهم، بعد ذلك يعيد الحادثة في بيت عائشة، في بيت أم سلمة، في بيت فاطمة، ولا يوم من حياة النبي قال أن لها علاقة بالنساء. فالنبي قال أنها في هؤلاء. أنت تقول له لا يا رسول الله، شنو هذا الكلام؟ السياق يدل على النساء. السياق لا قيمة له إذا وجد الناس، لا حجية بالسياق. السياق له دور والسياق مهم في الاحتجاج، لكن إذا جاء الناس بطل الاحتجاج به. بعد لا يصلح، لا يصلح أن نتعدى الحدود، لا يصلح أن نتجاوز على النبي ونرد على النبي بدعوى أنه السياق. النبي قال لك أنها في هؤلاء. يقول لي منو رتبها النبي؟ خوب النبي رتبها لحكمة، رتبها لحكمة. لماذا وضعها هنا؟ لأنه لو وضعت في مكان آخر لفسد المعنى، لأن كل هذه الآيات تتحدث عن أهل بيت النبي. الآيات عن النساء جزء من أهل بيت النبي، الجزء الآخر عن قسم آخر من أهل بيت النبي، وهم هؤلاء الذين أذهب عنهم الرسل وطهرهم تطيرا. ثم عاد الخطاب عن القسم الأول من أهل بيت النبي، وهو الخطاب عن النساء، فوضع هذا الجزء لأن الخطاب كله عن أهل بيت النبي لهذه الحكمة، لهذه الحكمة. وما قال النبي أن الآية نزلت من وقرنه، وما فسرها النبي أن لها علاقة بالنساء. النبي فسرها بهذا التفسير، سمعا وطاعة، ما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا.
أشكرك.
شوف طيب. أخي الحبيب،
هستأذنك بس يا شيخ خالد، أنا لازم أطلع فاصل دلوقتي، لكن خليني أذكر السادة المشاهدين بأنهم يمكنكم التواصل معنا عبر هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. بإذن الله تعالى سننقل كل هذه التعليقات على الهواء مباشرة. أيضا أذكر حضراتكم بأنه يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر عبر صفحة قناة صفا الفضائية على اليوتيوب. خلونا مشاهدي الكرام نذهب سريعا الآن إلى فاصل ونعود إليكم من جديد. كرام في الحلقة 10 من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، كلمة سواء في عامها 15 على التوالي. من جديد أرحب بضيوفي الكرام عبر سكاي بفضلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أو بالمشاهد الكرام وبضيفك.
أهلا بك. كما أجدد التحية على الشيخ مشتبه الزرقوشي من الحوزة الشيعية. شيخ مشتبه حياك الله.
حياك الله، اهلا وسهلا وحيا الله ضيفك.
اهلا بك. كما نذكركم ايضا مشاهدينا الكرام بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وانا امامي الان موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنكم التعليق بهاشتاج كلمه سواء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتحديد. معي يعني سريعا انا شايف تعليقات كثيره فيما يتعلق بالمناظره. أبو فايز يقول 3 حلقات لا يزال النقاش في الآية بالإضافة إلى اختلاف العلماء السابقين، فكيف تثبت العصمة بدليل غير واضح؟ مع تعليقات كثيرة الصراحة يعني فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن بس التنويه للسادة المشاهدين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بعد بإذن الله تعالى سننقل كل هذه التغريدات تبعا وعرضها أيضا على الشاشة، لكن أتمنى أنكم تبعدوا عن أي ألفاظ فيها إساءة لأي طرف من أطراف المناظرة، لأن أي تغريدة فيها إساءة لن تعرض على الشاشة. خلوني أروح للشيخ خالد الوصابي. شيخ خالد معك الوقت الآن، تفضل.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الضيف الشيعي له كل يوم مذهب. أمس قلت له إذا حذفنا حديث الكساء هل آية التطهير تدل على العصمة؟ قال نعم. قلت له من هم أهل البيت الذين سيكونوا مرادون في الآية؟ قال يدخل حتى أبو لهب. ممتاز. اليوم قال لا، أبو لهب لا يدخل. يا سلام، إذا له مذهبان. الأمر الجديد الذي أتى به اليوم قال أن الآية الكريمة هذه لو وضعت في غير هذا الموضع لفسد المعنى، وإنما وضعت في هذا الموضع لمناسبة سياق الكلام عن أهل البيت. جميل جدا. من هم أهل البيت الذين وضعت آية التطهير في سياقهم؟ من هم؟ تفضل
يا شيخ زركوش
سريعا،
من هم؟
هو المراد من عندما نزل التطهير وإذهاب الرجس النبي قال في هؤلاء الذين تحت الكساء.
لا، من هم؟ بالاسم
من هم؟
5 و9 من ولد الحسين.
أنت تقول هذه الآية وضعت في سياق آيات تتحدث عن أهل البيت. من هم أهل البيت الذين وضعت هذه الآية في سياق الحديث عنهم؟
عندما نزلت النبي قال نزلت فيكم وفي تسعة من ولد الحسين.
قولهم قولهم بالاسم قولهم بالاسم.
من هم؟
هو الأئمة كلهم كل الأئمة.
بس ما في حديث عن الأئمة قبل ذلك في الآية الكريمة. خلاص هذا يريد ضيع الوقت. يريد القفز على الموضوع. لكن أنا سأسأله سؤال. لو أن أهل البيت الذين الآن تدعي لهم العصمة قالوا عن أنفسهم أنهم يذنبون ويعصون، هل ستصدقهم وتنفي العصمة عنهم أم لا؟ سؤال.
إن شاء الله سجلت سجلت راح أجاوبك.
أنا أنا
جاوب الآن سريعا.
مو أجاوب هل أهل البيت إذا قالوا أنهم غير معصومين؟ إحنا الآن نناقش الآية.
إذا أنت تدعي لهم العصمة وقالوا
ناقش الآية الآن، لا تجيب لي أحاديث أخرى.
آها جميل خلاص. إذا ما تخرج عن الآية خلاص نرجع تمام جدا. إذا نناقش الآية.
أنا ما خارج، أنت قاعد تريد تخرج.
أنت الآن سؤال. إذا مش جميل جدا. إذا كانت الآية الكريمة تدل على العصمة، فأنا قد استدللت ووقفت عند الدليل العاشر على أن هذه الآية الإرادة فيها هي إرادة شرعية وليست كونية. هو لم يأتي بدليل على ذلك. الدليل العاشر أن أهل البيت يقرون ويعترفون على أنهم يعصون وعلى أنهم يذنبون. إذا كان أهل البيت هم صادقون وثقات، عليك أن تقبل كلامهم، فلا يكون الإرادة في الآية إرادة كونية وإنما هو إرادة شرعية. الدليل الحادي عشر طلب أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها تحت الكساء وأن يشملها بآية التطهير. سؤال، هل أم سلمة التي كانت حاضرة وتشاهد التنزيل وموجودة عند النبي، هل فهمت من آية التطهير أنها تفيد العصمة أم لا؟
يلا نروح له على طول على وقته. تفضل الشيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني يقول إذن لا يقبل أن نأتي بالروايات. حبيبي نحن عندنا أنه عندما نزلت الآية النبي وضح، عندنا النبي وضح قال أنها نزلت فيهم وفي تسعة من ولد الحسين، لأن الآية كاشفة والنبي هو بنفسه قال فإنهم معصومون وأعداؤهم ملعونون، النبي أشار إلى ذلك. زين يقول إذا أكو أحاديث أخرى تثبت أنهم غير معصومين، هذه الأحاد أهل البيت، هم أهل البيت، النبي وأهل البيت عندنا فسروا الآية على العصمة، هم قالوا أنها تدل على العصمة فإننا معصومون، هم أهل البيت قالوا. أما روايات أخرى هذه في محلها، يعني ليس الآن غرضنا أن نناقش تلك الروايات ونبينها، تلك الروايات لها بيانها والبعض منها مردود عندنا لا تصح، ضعيف، أحاديث ضعيفة، أحاديث مجهولة، وأحاديث فيها بيان، لكن ليس محلنا الآن أن نبينها. نحن الآن غرضنا أن نناقش الآية لا نخرج عنها. إذا تريد تعمم الموضوع نخرج إلى الروايات، أنا الآن أيضا أخرج وأجيب لك عشرات الروايات ونناقش. أصلا النبي عندكم حتى في التبليغ مو معصوم، ونناقش هاي المسألة. لكن خل هالأيام، خلال هذه الأيام خل نحصل البحث بالتطهير وإذهاب الرجس، بعد ذلك ننتقل للتوسع. لماذا إذا دلت على العصمة في هذه الآيات صدر منهم في بعض الروايات كذا وكذا، أناقشك ما عندي مشكلة. زين يقول أنه ماذا كل يوم له مذهب، قال إذا حذفنا حديث الكساء يدخل أبو لهب. شنو يدخل أبو لهب؟ شنو له مذهب؟ شنو هاي؟ أنا قلت لك الآية لا يمكن أن نخرجها عن لا يمكن أن نترك القرائن. أنت قلت إذا تركنا حديث الكساء، إذا تركنا حديث الكساء هل معنى ذلك أن النساء يدخلون؟ قلت لك إذا أردت بهذه الصياغة وبهذه الطريقة الغير علمية أن تترك القرائن والأحاديث الصحيحة التي وضحت، فإذا أيضا يدخل أبو لهب. فإذا قلت أبو لهب يخرج بالآية، كذلك النساء يخرجون بالأحاديث. هكذا وضحت لك، لا مذهب ولا هم يحزنون. لا يمكن فصل القرائن عن الآية. الآية وضحت أن هناك مجموعة، الآية وضحت دلت على العصمة. من هؤلاء المعصومين؟ كل أهل البيت. النبي وضح أنه فقط في هؤلاء محصورة. زين سألتني هل بقية الأئمة يدخلون في الآية؟ عندما نزلت الآية عندنا النبي قال فيهم وفي تسعة من ولد الحسين، فالآية كانت كاشفة. كم مرة أعيد لك الجواب وتعيد نفس السؤال ما تفهم؟ زين إخواني أنا الآن أطرح عليه سؤال وأكرر هذا السؤال وأكرره لحين ما يجيب. أجبني فقط بكلمة نعم أم لا. هل عندكم حديث واحد صحيح أن النبي عندما نزلت تحدث أو أشار إلى النساء؟ لا تقول لي السياق، الآية نزلت باستقلال من نزلة الآية النبي شنو فسرها؟ شنو فسرها؟ قلت لك وضعها في السياق حتى لأن السياق كله يتحدث عن النساء. شكرا. لترتيب السياق وضعها لهذه الحكمة.
شكرا. شيخ خالد تفضل.
شوف هو قال هذه روايات أخرى وليس محلها، وما أدري متى سيناقشها بعد رمضان لما يكون ينتهي من المناظرة لأنها هي في لب المناظرة. أليس هو يطالب يقول ما هو الدليل على أن زوجات النبي أو أن النبي أدخل؟ هذا صاحب الشأن الذي تدعي له العصمة هو يقول عن نفسه هذا. الآن سأقرأ خلي ما يريده هذا الآن. مثلا السجاد في الصحيفة السجادية يقول اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها. الآن السجاد الذي يدعي له العصمة يعترف إن عنده ذنوب كبائر وصغائر، هل هذا الشخص الذي يقول عنده ذنوب كبائر وصغائر هل هذا معصوم؟ الأمر الآخر، هذا كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 25 يقول جعفر الصادق إنا نذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابة، هل هذا معصوم؟ عندي أنا ما يقارب أكثر من مئات الروايات من كتب الشيعة فيها أن الأئمة الذي يدعي لهم العصمة يعصون ويخطئون ويذنبون وينسون. إذا كانت هذه الأحاديث التي هي أكثر من مئات الأحاديث، أشوف هذا أكثر يعني روايات عندكم مجموعة كلها أسردها لك سردا. إذا كانت هذه الآيات ليست هذه الروايات لا تفيد حجة وأنت تدعي لهم العصمة، لا داعي للشيء. السؤال الآخر، ما هو الشيء الجديد الآن الذي في حديث الكساء يمكن أن يستنبط منه العصمة ليس في الآية؟ نحن طالبناك في الآية الكريمة أن تستنبط لنا منها ما هو الدليل على أن التطهير قد وقع. سألتك سؤال، هل أم سلمة التي طلبت من النبي أن يدخلها تحت الكساء هل كانت تفهم من أن الآية هذه تفيد التطهير أي تفيد العصمة؟ فإن كانت تفيد العصمة هل كانت أم سلمة تريد أن تكون معصومة؟ هل كانت تريد أم سلمة أن تكون معصومة؟ واثلة بن الأسقى الذي كان حاضرا عند نزول الآية الكريمة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله في آية التطهير، وبعد ذلك الروايات الموجودة أمس حاول يلتف عليها لكن سنقرأها حتى يأتي للمشاهد كيف يحصل الشيء الالتفاف على الرواية. الآن الرواية التي في البيهقي لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالت فأرسل رسول الله إلى فاطمة وعلي والحسن والحسين فقال هؤلاء أهل بيتي، فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت؟ قال بلى إن شاء الله. أنا السؤال، هل أرادت أم سلمة أن تدخل في أهل البيت الذين هم في الآية وفي حديث الكساء أم في أهل بيت آخرون؟ أنت تدعي أنه أهل بيت آخرون، لا، هذا الحديث طلبت منه أن يدخلها في أهل البيت الذين تشملهم الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعد وقال بلى. وفي أحاديث أخرى موجودة عندنا نحن على أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها من أهل البيت، أي في سياق الحديث عن الآيات عن الروايات التي في آية التطهير.
أشكرك يا شيخ خالد، أشكرك. نعم. خلينا نروح للشيخ الزركوش، أنت طرحت حقيقة شيخ خالد أكثر من سؤال، لكن ربما السؤال الذي من الممكن أن يتوقف عنده المشاهد، هل الأئمة شيخ زركوشي الأئمة الذين قالوا عن أنفسهم أنهم ارتكبوا الصغائر والكبائر ويرجون من الله المغفرة هل هم معصومون؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني بعد أن ضيقنا عليه الخناق ما لا يريد أن يفعل يذهب إلى روايات أخرى التي أيضا تتحدث عن العصمة ولكن لا ارتباط لها بمسألة التطهير وإذهاب الرجس. لا مشكلة عندي، أنا أقول لك وعدا مني إذا أردت أن ننتقل إلى العصمة بشكل عام وكيف صدر منهم أنتقل معك في الأيام القادمة، لا مشكلة. نحن عندنا أن هذه الآية نزلت، أهل البيت قالوا أن هذه الآية تدل على العصمة، النبي قال عندما نزلت عندنا النبي قال فإنهم معصومون وأعداءهم ملعونون تدل على العصمة، أهل البيت قالوا هذه الآية تدل على عصمتنا، فهذه الآية قطعية ثابتة واضحة تدل على العصمة. أما روايات أخرى ليس لها شأن بالآية، ليس لها شأن بالآية، تأتي وأثبت لك أصلا عندكم إذا انتقلنا إلى هذا المبحث بشكل عام عندكم حتى النبي غير معصوم حتى في التبليغ. أما أنه قال أنه في الصحيفة السجادية كبار الذنوب، هذه أدعية توقيفية عزيزي، هذه أدعية توقيفية يدعو بها، ليس المراد من ذلك أنه مذنب عندما يدعو بهذه الأدعية. عندنا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة النبي كان يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة من غير ذنب، هاي الرواية هي التي تقول وكان رسول الله يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة من غير ذنب. إذن عندما يستغفر رسول الله ليس المراد من ذلك أنه ارتكب الذنوب فاستغفر حتى يتوب الله عليه، لا، هذا الاستغفار صيغة توقيفية دعاء، يعني استغفار الله سبحانه وتعالى يطلب من عبده أن يستغفر، النبي يستغفر حتى وإن لم يكن عنده ذنب يرفع من درجته ومقامه. كذلك هذه الأدعية في الصحيفة السجادية أدعية توقيفية يدعو بها، ليس المراد من ذلك أنه إذا دعا بهذا الدعاء وفيه ارتكاب يعني أنه هو مرتكب للذنوب، لا، من غير ذنب يدعو بهذه الأدعية. أما ما جاء به في بحار الأنوار للإعلام المجلسي المجلد 25 صفحة 270 عن الحسين بن سعيد، شاهدوا الرواية ليس فيها سند يعني متصل، الرواية مرسلة. لكن ماذا؟ الحسين بن سعيد يقول سمعت عن حبيب الخزعمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابة. نفسه الحسين بن سعيد هو الذي يرويها، نفس الحسين بن سعيد يعلق عليها، لكن هو لم يأتي بالسند أولا لأن الرواية لا سند فيها، ولم يأتي بتعليق الراوي الذي روى الرواية. الحسين بن سعيد هو رواها وعلق عليها وقال لا خلاف بين علمائنا في أنهم معصومين عن كل قبيح مطلقا، مطلق القبيح معصومين عنه، وأنهم عليه السلام يتركون السيئات ذلك راجع إلى كمالهم. فهو بنفسه الحسين بن سعيد رواها مرسلة بدون سند وعلق عليها وقال هذه الرواية لا تصح عندنا، يعني هو عندما علق بهذا التعليق إذن هو يقول أنها لا تصح عندنا لأنه لا خلاف بين علمائنا أنهم معصومون، فهذه الرواية لا تصح، تأتي بالضعيف والمنكر والمجهول وتستدل به.
أشكرك.
وعندما نستدل عليك بالصحاح الجياد ترفضها.
شكرا. شيخ خالد،
هو رفض كلام جعفر الصادق وأخذ به كلام الراوي، ما فيش مشكلة. إذن هنا لما يقول يدعو، هل يمكن أن السجاد يقول إني أتوب في مقام هذا من كبائر ذنوبي وليس له كبائر؟ ولما يقول مثلا إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع الآثم المقصر المغفل حظ نفسي، يعني هذا نسبة كلام إليهم لا يليق بذلك كله. إذن هنا السؤال المهم جدا هو يدعي أن عنده روايات هذه نزلت فيهم، هذه روايات أولا قلنا لك على أنها تدل على عصمتهم والحديث بدون عصمتهم ليس مقبولا. لكن عندي سؤال مهم جدا، السؤال هو هل الحديث الكساء الموجود الذي تستدل به على الحصر فيهم، هل حديث الكساء هو بيان لمن لكل أهل البيت في آية التطهير أم لبعض أهل البيت؟ حادثة الكساء. ها تفضل
تفضل شيخ زكوش.
الآية كشفت عن أن كل أهل البيت معصوم.
كل أهل البيت، كل
الحديث الكساء هو مبين لكل أهل البيت في آية التطهير أم لبعضهم؟
الحديث مش الآية شيخ زركوش.
حديث بعض أهل البيت، لكن النبي قال وإن لم يكونوا فهي نزلت فيهم أيضا.
لحظة يا شوف، هل حديث الكساء هو بيان لكل أهل البيت في آية التطهير أم لبعضهم؟
مجاوبتك
ثاني يا شيخ زركوش، السكر متداخل ثاني.
قلت له أنه الآية عندما نزلت كشفت عن عصمة كل أهل البيت، لكن عدم وجودهم في تلك الحالة تحت الكساء لا يعني أنها لا تشملهم.
يا رجل، سؤال واضح، هل حديث الكساء هو بيان لكل أهل البيت في آية التطهير أم لبعضهم؟
عندما نزلت وضح حديث الكساء بين بعضهم، لكن النبي قال لا تتصوروا البعض فقط، كلهم.
إذن, إذن, إذن بهذه الطريقة نستنتج على أن حديث الكساء لا يفيد حصر أهل البيت في آية التطهير وقضي عليه تماماً، لأنه لو كان حديث الكساء، ولهذا ما بناه أمسي من قوله أن حديث الكساء يفيد حصر أهل البيت في آية التطهير الآن قضى عليه وهزمه كله، لأن حديث الكساء لو كان هو بيان لكل أهل البيت في آية التطهير للزم من ذلك عدم دخول جعفر الصادق وعدم دخول كل واحد آخر غير هؤلاء الخمسة، فبماذا ستدخلهم؟ لو ألزمتني أنا وقلت أنت يا أيها السني عندك روايات تفيد حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، فلا تستطيع أنت تقنعني بدخول الباقين. لماذا؟ لأن هؤلاء الباقون ليس عندي أنا روايات أنهم داخلون، أنت تفردت بذلك. إذن لن أقبل منك هذا التفرد، لأنه يلزم من ذلك على أنني سأترك الأحاديث التي عندي. يعني أنا إذا قلت لي عندكم أنتم في كتب السنة حديث الكساء يحصر هؤلاء في الخمسة، فسأقول لك خلاص، إذن أهل الكتاب أهل البيت هم خمسة. إذا إثبات أن أهل البيت هم خمسة لا يفيد العصمة.
يلا خلي الوقت يجاوب. تفضل يا شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يقول هدم اعتقاده، ولماذا؟ لأن حديث الكساء يكشف عن أنها محصورة في هؤلاء. حبيبي أنا قاعد أجاوبك، وجاوبتك البارحة وجاوبتك قبل البارحة وجاوبتك اليوم، قلت لك أن الآية كاشفة، عندما نزلت الآية النبي جمعهم تحت الكساء عندنا. أنت سألتني من منطلق شيعي أجاوبك. عندما نزلت النبي جمعهم تحت الكساء وقال أنها نزلت فيهم وفي تسعة من ولد الحسين، فإنهم معصومون وأعداؤهم ملعونون. كذلك عندنا في زيارة جامعة أن أحد أصحاب الإمام جاء للإمام قال له علمني زيارة أزور بها كل الأئمة، فعلمه الزيارة، من ضمن الزيارة قال له فلتقل فإنا أهل بيت قد طهرنا الله وأذهب عنا كل رجس. فعندما نزلت الآية النبي وضح أنها في هؤلاء وفي التسعة، وفي التسعة حصرها، حصرها النبي في التسعة، قال أنها فيك يا علي وفي سبطيك الحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين، وتسعة من ولد الحسين آخرهم صاحب الاسم الخاص الذي يستلزم القيام الإمام، فإنهم معصومون وأعداؤهم ملعونون. إذن الآية تشمل الكل. كذلك عندنا في الروايات عندما نزلت النبي قال إنها في فاطمة، وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وبعلها وبنيها، إذن أبناء فاطمة كلهم يدخلون، لكن عدم وجودهم لا يعني أنها لا تشملهم، لا، لو كانوا في تلك الحادثة على الأرض لأدخلهم النبي، عدم وجودهم لا يخرجهم، لأن النبي عندما نزلت قال فيهم وفي تسعة سيأتون. الآية كشفت أنها في هؤلاء حصرا. يقول لي إذن ليس باستطاعتي أن يدخل جعفر الصادق، فبما أنه جعفر الصادق لا يدخل، إذن غير محصورة فقط بهؤلاء، وإذا أدخل جعفر الصادق إذن ممكن أن ندخل النساء. لا، النساء لا يمكن أن يدخلوا، لأن النبي خرجهم. لو كانت الآية تتعلق بالنساء فالنساء موجودات في ذلك الوقت، لأفرد النبي لهن خيمة وأدخلهن في الكساء، لقال أنها تشمل النساء، لوقف على بيت النساء، لدعت إحدى النساء أنها فيها. كل هذا غير موجود، كل هذا غير موجود. لا يوجد أي حديث صحيح واحد أن النبي قال أن هذا الجزء له علاقة بالنساء. أنت تدعي ذلك، وقولك أمام قول النبي لا اعتبار له ولا اعتداد له. يقول أنه أخذ كلام، أخذ كلام الراوي الذي روى الرواية وترك كلام جعفر الصادق، الصادق عليه السلام عندما قال إن لنذنب ونسيء. شنو أخذ كلام الراوي وترك كلام جعفر الصادق؟ هي رواية مرسلة. من الذي نقل لنا هذه الرواية؟ أين سند الرواية؟ من الذي صحح الرواية؟ يأتي برواية مرسلة ويقول أنه ترك كلام الصادق. هو وين كلام الصادق؟ من الذي نقله عن الصادق؟ الراوي نقل الرواية والرواية مرسلة، وقال لا خلاف بين علمائنا أنهم معصومون عن كل قبيح مطلقا. فهذه الرواية لا تصح عندنا، تستدل
شكرا
بروايات لا تصح.
شكرا. شيخ خالد،
شوف، ما النقاش الآن هو نقاش ليس مبنيا على أساس الموضوع. مثلا نقاشنا هل آية التطهير تدل على العصمة أو لا، هو يريد أن يتجاوز هذا الموضوع ويريد أن يقول من هم هؤلاء المعصومون. يعني سنناقش الآن، هو بنى على عقيدته، أنه عقيدته أن هؤلاء هم المعصومون، إذن طبق الآية عليهم. لا، الآن السؤال من أين استنبطت على أن الآية تفيد العصمة؟ من قوله ليذهب. الآن تحديتك ولا يزال التحدي قائما أن تعطيني دليلا قطعيا على أن هذا الإذهاب قد حصل وقع. ها، عندك دليل على ذلك؟ ليس عندك دليل. وسألت هل أم سلمة، هل أم سلمة كانت تفهم أن الآية هذه تفيد العصمة أو ما كانت تفهم؟ هل واثل بن الأسقع يفهم العصمة أو لا يفهم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة أنا من أهلك؟ قال نعم. هل كذب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت تريد أن تدخل في أهل البيت الذين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في الآية الكريمة؟ لماذا تجاوزت هذا؟ يعني هل النبي خدعها؟ وهي ماذا كانت تريد أم سلمة؟ تدخل في أهل البيت العام أو في أهل البيت الخاص الذين تحدث عنهم النبي؟ ماذا كان يريد غير ذلك؟ السؤال ما هو الدليل على ذلك؟ ما في عنده جواب عن هذا الموضوع. إذن السؤال الذي نريد، هل آية التطهير إن كانت آية التطهير تدل على العصمة، شوف هنا سأعيد السؤال، هل آية التطهير تدل على العصمة بدون حديث الكساء؟ سأكرر هذا، إن كانت آية التطهير تدل على العصمة بدون حديث الكساء استلزم على أن حديث الكساء لا يفيد شيئا، وإذا كانت آية التطهير لا تدل على العصمة فسواء كان حديث الكساء يحصر في 5 أو في 20 أو في 1000 أو في 100 هذا لا يضرنا ولا ينفعك، هذا لا يضرنا لأنه سيكون حصر لأهل البيت وليس للمعصومين. ولهذا سأسألك سؤال، هل الآن في قوله في الحديث الكساء هؤلاء أهل بيتي هل هو حصر لأهل البيت أو حصر للمعصومين من أهل البيت؟ أنت الآن تبني في مقدمات في رأسك أن الآية كاشفة لأنك تعتقد أصلا كما يقول العلماء الشيعة ماذا يفعلون؟ يعتقدون ثم يستدلون، هو في رأسه أن هؤلاء معصومون فأتى وعطف الآية عليهم مع أن الآية لا تدل على العصمة. وإلا فالتحدي قائما، اعطيني دليل على أن التطهير قد وقع. ولهذا سأسألك سؤال، هل التطهير هذا يستلزم أنه لا يخطئ ولا يجهل؟ بمعنى هل من يخطئ ويجهل عندكم معصوم أو لا؟ تفضل سؤال سريعا.
تفضل يا شيخ.
لا، غير معصوم.
ممتاز، جميل جدا. إذا نخرج بنتيجة على أن الآية الكريمة لا تدل على العصمة والعصمة التي تريدها الشيعة لا تدل عليها الآية. لماذا؟ لأني سأتحداه الآن وأطلق التحدي أن يقول لي على أن الخطأ يسمى رجسا وعلى أن النسيان يسمى رجس. الآن لما قالت الآية الكريمة طيب. ليذهب عنكم الرجس.
أستاذنك بس الشخالي
يسمى رجسا وهل النسيان يسمى رجسا؟
شكرا فضل. خليها للمداخلة اللي الجاي. تفضل يا شيخ زركوشي معك الوقت الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يقول أم سلمة عندما قالت للنبي أرادت أن تدخل هل النبي كذب عليها عندما قال لها أنت من أهلي؟ النبي ما أدخلها يا عزيزي، هي قالت أرادت أن تدخل، قالت وأنا من أهلك، قال نعم لكن إنك إلى خير، ما أدخلها، ما أدخلها حتى تقول كذب عليها. بالفعل قال لها أنت من أهلي، نعم إنك من أهلي، بالفعل هي من أهل النبي، من أهل بيت النبي، قلت لك هذا الكلام، لكن ما أدخلها لأن هذا التطير وذهاب الرجس خاص بهؤلاء، ما كذب عليها، أنت من أهلي نعم، لكن ما أدخلها لأن هذا خاص، قال لها إنك إلى خير. وقلت لك علماءك قالوا أنه ما أدخلها لأن الآية نزلت خاصة. بعد أنت ليش تعاند؟ هي شنو مسألة عناد؟ علماءك يقولون الآية نزلت خاصة. زين، يقول أنه ماذا؟ إذا الآية تدل على العصمة بدون الحديث إذا لا حاجة للكساء. حبيبي أنا قلت لك الآية وحدها التطير وإذهاب الرجس يدل على عصمة، الحديث بيّن من أهل البيت أرادهم الباري. هل كل أهل البيت؟ لا، النبي وضح أنه مو كل أهل البيت، فقط هؤلاء. زين، يقول هل الخطأ والنسيان إذا صدر من المعصوم انتفت عصمته؟ قلت له نعم. يقول إذن اثبت لي أنه الرجس يدخل فيه الخطأ. كلهم قالوا، علماء اللغة قالوا، علماء اللغة تحدثوا عن هذا، قالوا أنه الرجس كل قبيح. هل الخطأ قبيح؟ نعم الخطأ قبيح، ما محبب. هل الخطأ محبب؟ أما أن تقول الخطأ محبب، أما أن تقول الخطأ محبب، أو تقول الخطأ قبيح، أمر غير جيد، غير محبب. إذا كان الخطأ غير محبب، فالرجس بمعنى أنه لا يصدر منهم أي قبيح، إذا المعصومين لا يصدر منهم لا خطأ ولا نسيان، لأن النسيان أمر مو محبب، الله أذهب عنهم كل رجس وطهرهم، وإذهاب الرجس والتطير دالون بالدلالة القطعية على أنهم معصومين، لأنه لا يصدر منهم شيء قبيح، لأن الرجس هو كل قبيح، فبما أنه أذب عنهم في القبيح لا يصدر منهم القبيح. والسلام عليكم. الآية واضحة، ما أدري ليش يعاند. أنا طالبت قلت له عندك حديث واحد معقولة عندما نزل تطهير وإذهاب الرجس نزل مستقلا، ما نزل مع تلك الآيات، نزل مستقلا. ما عندك النبي ماذا قال؟ ما وضح الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي قال عندك، الأحاديث الصحيحة عندك أن النبي قال نزلت فيها هؤلاء، ما أشار إلى النساء، ما تحدث عن النساء. كيف تضرب كلام النبي وتدخل كما يحلو لك؟ عندك حديث عن النبي صحيح أنه قال النساء، هسا عوفك من النبي حديث صحيح. عوفك من، نعم اترك النبي الآن، إذا أردنا أن نترك النبي نترك النبي. هل عندك أحد الصحابة، يعني أحد التابعين روى عن أحد الصحابة أيضا يكون عن النبي؟ لا يوجد أي حديث عن النبي. يبقى شو أسوي يعني؟ بالله عليكم هذا السؤال مو سألته من البداية. الأحاديث الصحيحة من عدة طرق، أكثر من 6 طرق صحيحة أن النبي قال في هؤلاء ولم يتحدث عن النساء. لا يوجد أي طريق صحيح أن النبي قال أن لها علاقة للنساء. أنا شلون هسه إجماع الشيعة والسنة أنه لا يوجد حديث صحيح أنها في النساء، أنا أعوف كلام النبي وأخذ بكلامك لو تسوي.
شكرا لك تعليق يا شيخ خالد.
شوف أخي الحبيب الغالي، الشيعة والسنة وباعتراضه هو أجمعوا على أن نساء النبي إذا دخلت في الآية الكريمة أبطلت دلالتها على العصمة، هو اعترف بذلك. إذن السؤال، هل بإخراج زوجات النبي تدل على العصمة؟ هنا السؤال. الآن السؤال، إذا دخلت زوجات النبي، هو الآن سأعيد عليه السؤال، هل إذا دخلت زوجات النبي في الآية ما زالت الآية تدل على العصمة؟ أجاوبني سريع أو لا؟
عندي لو عندك،
عندك أنت.
لا، أنا أريد الآن على افتراض أن زوجات النبي كانت داخلات في الآية، هل تدل على العصمة أو لا؟
لو النساء أكو دليل داخلات والإرادة التكوينية تدل.
حسب قدر السؤال تضيع الوقت. هل إذا دخلت زوجات النبي في الآية تدل على العصمة أو لا؟
لو النبي أدخلهم والإرادة تكوينية نعم.
جاوب يا رجل، جاوب. هل إذا دخلت زوجات النبي؟ ما خلص اتركه. إذن هو أجمع أهل السنة.
ما جاوبتك، جاوبتك.
هو بيقول لك لو في دليل يا شيخ خالد يبقى يفيد العصمة.
أنا الآن سألته، هل لو دخلت زوجات النبي في الآية هل تدل على العصمة أو لا؟
لو دخلنا النساء والإرادة تكوينية نعم.
إيش؟ الآن على وضعية الآية، لو دخلت زوجات النبي في الآية تدل على العصمة ولا لا؟
إذا دخلنا والإرادة تكوينية وعلى اعتقادنا نعم، لكن لا يوجد دليل دخلنا.
أيضا جميل جدا. إذن هو يعترف الآن على أن الآية في سياق زوجات النبي، وأن الآية هنا الآن مشكلتنا ما هو معه باعترافه هو على أن الآية إن كانت تكوينية دلت على العصمة، وإن كانت غير تكوينية لا تدل على العصمة. إذن لا يزال التحدي قائما، هل سمعتم يا مسلمون يا عقلاء يا أيها العالم دليلا واحدا يقول هو على أن الآية هذه قد حصل إذهاب الرجس؟ هل هذا الدليل على أنها قد تحقق؟ هل هو دليل على أنه كوني أنا ذكرت 12 دليلا؟
جاوبت أكثر من مرة.
خليني وقت بس يا شيخ زرقوش، تفضل يا شيخ خالد.
ذكرت 12 دليلا، ومن تلك الأدلة حديث الكساء على أن الآية الكريمة لا تفيد أن التطهير قد وقع ولا أنه كوني. هو لم يأتي بنصف دليل ولا بربع دليل ولا شيء من ذلك. إذن ما هو محور الارتكاز بيننا وبينه؟ على أن التطهير هذا هو على أنه واقع. طيب تحديت تحدي ثاني على وقلت له هل إذا أخطأ أو إذا سهى هو يعتبر معصوم؟ قال لا يعتبر معصوم. فتحديت أن يعطيني من علماء اللغة من يقول على أن الخطأ يسمى رجسا. أنا لو سألتك سؤال الآن، هل أنت من المجتهد الذي تقلده أنت؟ سؤال
تقلد من يا شيخ زركوش؟
شعلي شعلي بالمجتهد.
إيه نسألك، هل هذا المقلد الذي أنت تقلده يخطئ أو لا يخطئ؟
نعم يخطئ، شنو المشكلة؟
هل الخطأ هذا الذي وقع فيه وقع فيه رجس؟
هذا الخطأ من القبائح يعني غير محبب.
هو رجس ولا ليس برجس؟
بما أنه الرجس كل قبيح، إذا وقع في الخطأ إذن قبيح.
طيب معك الوقت، فسر في وقت، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني أنا وضحت له، هو يقول أنه الخطأ والنسيان وهذه الأمور هل تدخل في الرجس؟ قلت له العلماء قالوا، ابن منظور يقول، الزجاج يقول، فلان يقول، كل علماء اللغة عندما تطرقوا إلى مسألة الرجس وضحوا عدة معاني، ثم بعد ذلك أعطوا معنى شاملا. مثلا هذا ابن منظور في لسان العرب المجلد الأول صفحة 106 يقول الرجس القدر، وقيل الشيء القدر، ورجس الشيء يرجس رجاسه، وأنه لرجس مرجوس. بعدين أنطى معنى شامل حتى تدخل كل المعاني، قال وكل قدر رجس، كل قدر أي فعل، مثلا ذلك الشخص يرتكب ذنب، هذا الذنب قبيح، وكل قدر رجس. زين كذلك الزجاج ماذا يقول؟ يقول الرجس في اللغة اسم لكل ما استقدر من عمل، فبالغ في ذم هذه الأشياء فسماها رجسا، ويقال رجس الرجس رجسا ورجس يرجس إذا عمل عملا قبيحا. إذن أعطوا معنى كاملا شاملا لمعنى الرجس، الرجس هو كل عمل قبيح. إذا شخص ارتكب ذنبا، ارتكابه للذنب، شخص سرق، هذه السرقة عمل قبيح ولا عمل محبب؟ عمل قبيح. شخص ارتكب محرما، هذا عمل قبيح ولا مو قبيح؟ عمل قبيح. شخص ارتكب خطأ، هذا الخطأ ارتكاب الخطأ مخالفة الله قبيح لو مو قبيح؟ قبيح. شخص نسي صلاته، هذا قبيح ولا مو قبيح؟ قبيح. فإذا الرجس هو كل قبيح، الله أذهب عنهم كل قبيح. هذا الشخص أهل البيت لا يصدر منهم أي قبيح، لأن الله طهرهم وأذهب عنهم كل رجس أي كل قبيح. واضح الآية صريحة قطعية على المراد، لا يوجد أي شخص عاقل يقرأ اللغة العربية يقرأ معنى الرجس المراد كل قبيح ويقول أن أهل البيت يصدر منهم القبيح. الله يقول أذهبنا عنهم كل رجس كل قبيح، كيف تنسب القبائح إلى هذا البيت؟ هذا البيت مطهر لا تصدر منه القبائح والفواحش، لأن الله أذهب عن ذلك البيت هذا الرجس. أنا سألت من البداية قلت له هل باستطاعتك أن تخرج إنما عن الحصر؟ ماكو إجابة. سألته هل يوجد حديث واحد، فقط حديث واحد 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 صحيح، مو من كتبنا، من كتبك أنت همي القابل، من كتبك أنه عندما نزلت النبي فسرها وقال أنها في النساء، من كتبك قابل. شوف إيش قد سهل التحدي، ما أريد حديث صحيح من كتبي، من كتبه هو حديث صحيح أن النبي فسرها على أنها نزلت في النساء؟ لا يوجد. قلت له النبي وقف 6 أشهر على بيتهم، لم يقف على بيت إحدى النساء، هل يوجد حديث أنه مرة واحدة وقف على بيت النساء؟ لا يوجد، لا توجد كل هذه الأمور. جاء بحديث آخر من طريق آخر رواه ابن كثير يقول هذا الطريق فيه كذاب. أنا أصلا ما بستدل بذاك الطريق، أنا جبت طريق صحيح، صححه الحويني، صححه الذهبي، صححه أشكرك. الحاكم، صححه حمزة عزيزي.
أشكرك، تفضل يا شيخ خالد.
هو يقول علماؤكم في المداخلة الأولى، قال علماؤكم اعترفوا، ما شاء الله. إذن أصبح الشيعي يثبت عصمة علماء أئمته بكلام عالم سني. هذا العالم السني
من باب الاحتجاج، من باب الاحتجاج.
لا تقاطع لا تقاطع
خلي له وقته بعد اذنك يا شيخ زركوشي خلي له وقته لا تفضل يا شيخ خالد.
اصبح بقدرة الله الشيعة يثبتون عصمة المعصوم بكلام غير المعصوم. يا سلام هكذا
من باب الإلزام
يا شيخ زركوشي خلي له وقته بعد اذنك تفضل يا شيخ خالد.
لا يفرق بين الإلزام والالتزام
لما يجي لك وقتك يا شيخ زركوشي.
لا تقاطع. أصبح الشيعة يثبتون عصمة المعصوم بكلام غير معصوم. نأتي الآن إلى السؤال. كوننا نحن زوجات النبي دخلت في الموضوع أو خرجت الموضوع، أنا سأعطيك بشارة. نحن حتى لو خرجت زوجات النبي من آية التطهير لا يضرنا مثقال ذرة، هن مسلمات مؤمنات مثل أم سلمة سواء دخلت أو لم تدخل، أنتم تعترفون بإيمانها وإسلامها وليست داخلة في آية التطهير. ونحن حتى لو خرجت زوجة النبي من آية التطهير لا ينقص منها بالسنة مقدار ذرة. وأما أنتم إذا دخلت زوجات النبي في آية التطهير خرب المذهب كله وانتهى إلى الإشكال. إذا ليس الإشكال هنا، ليست المعركة بيننا وبينكم هل زوجات النبي داخلت في آية التطهير أو خارجة. نعم أنتم المعركة عندكم. لماذا المعركة عندكم؟ لأنكم لو دخلت زوجات النبي في آية التطهير خرب المذهب وأصبحت الآية لا تدل على العصمة، وأنتم تجتهدون بكل ما أوتوتم من قوة لتدفعوا زوجات النبي ولتخرجوهن من آية التطهير لتستقيم لكم العصمة. لكن أنا أقول لك وبشرك، سواء دخلت زوجات النبي في آية التطهير أو لم تدخل هذا لا يضرنا، لكن يضركم أنتم. الآن إذا السؤال، حتى لو كانت الآية هذه نازلة من السماء في خصوص أصحاب الكساء وحدهم ولم تدخل زوجات النبي، نحن نقاشنا هل هذه الآية حتى لو كانت خاصة بهم تدل على العصمة أو لا تدل على العصمة؟ التحدي لا يزال قائما، ما هو الدليل على أن هذا التطهير قد وقع؟ إذن هنا زوجات النبي مثلا عندنا روايات أنهن أدخلها النبي عليه الصلاة والسلام تحت الكساء بعد خروج علي. قد تقول لماذا بعد أن انتهى من الكساء؟ نقول لك مثل ما أدخل جعفر الصادق بكلامه، هو كلام النبي حجة حتى لو لم يدخلها في الكساء. هذا مسند الإمام أحمد. قلت يا رسول الله ألست من أهلك بعدما تكلم؟ قال بلى فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته. إذن هذا قال بلى، قال لها بلى ودخلها في الكساء أيضا. هنا حديث آخر في الطبراني، قالت وأنا معكم يا رسول الله، قال وأنت معنا. هل النبي عليه الصلاة والسلام هي تريد معهم في ماذا؟ معهم في ماذا؟ يعني معهم في الجلسة ولا معهم في الدخول في آية التطهير؟ أيضا هذا في الطبراني، قال خصصت هؤلاء وتركتني.
أشكرك يا شيخ خالد، أشكرك شكرا.
قال من أهل البيت، أي أهل بيت يريد؟
شكرا يا شيخ خالد، أشكرك في آية التطهير. شكرا لك، شكرا لك. انتهت وقت الحلقة مشاهدينا الكرام، لكن أذكر حضراتكم بأنه يمكنكم المشاركة معنا من خلال هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبالتحديد تويتر، يعني نحن نركز على تويتر بشكل كبير جدا فيما يتعلق بهاشتاج كلمة سواء سنة والشيعة. يمكنكم التواصل معنا ويمكنكم طرح آرائكم وأسئلتكم، لكن بأسلوب يليق أن يظهر على الشاشة، بأسلوب علمي مختصر مبسط ممكن نحن نطرحه على طرفي المناظرة. فحتى يعني بقول للشيخ زركوشي أيضا أنه هو ممكن يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي عنده أنه هو يمكن لمتابعين أن هم يغردوا معنا عبر هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عبر هاشتاج كلمة سواء. بإذن الله تعالى من الغد بإذن الله نعرض كل هذه التعليقات على الهواء مباشرة. أيضا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم دايما أن احنا يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر عبر صفحة قناة صفا على اليوتيوب. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بتوجه لطرفي المباشرة.